بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، اليوم نتكلم عن الطريقة المثلى لعرض الإسلام على غير المسلمين. استشعر الداعية إلى الله أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلم الداعية منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الإسلام، ثم يتساءل هذا الداعية: كيف أبلغ الإسلام لغير المسلمين؟ كيف أشرح لهم وحدانية الله رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ كيف أحدثهم عن الإسلام؟ قبل ذلك نذكر منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال فكرة الإسلام لغير المسلمين. فإنه من المعلوم كما قرأنا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراسل الملوك والأمراء ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، راسل ملوك العرب، راسل قيصر وكسرى، أرسل كثيرا من الرسائل التي تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فتجد أن هذه الرسالة مختصرة، فيها آية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يبين نبوته صلى الله عليه وسلم، يبين عليه الصلاة والسلام أن رد الإسلام ورد هذه الرسالة يترتب عليه إثم ونار، وأن قبول الإسلام فيه الأجر والمثوبة والجنة. يبين كليات وأصول ولا يدخل في التفاصيل عليه الصلاة والسلام. فقد أرسل صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة لتبليغ هذه الرسائل. أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فأسلم النجاشي رضي الله عنه، وأرسل دحية الكلبي إلى قيصر الروم هرقل، فهم قيصر أن يسلم ولكنه لم يسلم. وأرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى عظيم الفرس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه. وبعد ذلك دمر الله سبحانه وتعالى عرش كسرى، ودخل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فاتحا، وأخذ المسلمون غنائم كثيرة من تلك البلاد. وأرسل حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، فقال خيرا وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الهدايا وماريه القبطية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ولم يسلم. وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى ملك البحرين فأسلم. وكان يرسل صلى الله عليه وسلم السفراء والقراء، أرسل 70 قارئا ليقرئوا الناس ويعلموا القرآن. وأرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري ووائل بن حجر وكثير من الصحابة إلى اليمن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بإيصال الإسلام ويرشد دعاة الإسلام إلى قواعد يسير عليها في تبليغ هذا الدين. فنجد في رسائله الاهتمام بالأصول والكليات، الدعوة، الترغيب والترهيب والنذارة والبشارة، الجمع بين التذكير بالجنة والتذكير بالنار، تحذير من النار. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي هؤلاء الرسل، يقول: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذا أهمية التبشير، يأتي الداعية ليبشر، يذكر محاسن هذا الدين، يعرف بهذا الدين بأنه يحل مشاكل المجتمعات، ويعرف بمحاسن هذا الدين بأنه دين يدعو إلى أن تكون علاقة العبد بخالقه مباشرة، يهدم الوسائط. هذا جمال هذا الدين، جمال الإسلام، بأنه يهدم الوسائط بين الإنسان وبين ربه. لا يحتاج إلى أن يذهب إلى شجر ولا إلى حجر ولا إلى قبر، بمجرد أن يدعو خالقه يجد الله غفورا رحيما. يبين نظام المغفرة عندنا في الإسلام، أن الإنسان إذا أذنب يستغفر الله فيغفر الله له سبحانه وتعالى، وأن الحسنات يذهبن السيئات. لا نحتاج إلى يعني دماء كما في عند النصارى، لا بد أن كل ذنب لا بد له من دم، وأن يعني ابن الرب أخذ وصرب وقتل ليكفر، وأن شخصا يتحمل ذنوبك، يعني هذه كلها أمور تناقض الفطرة. فالمسلم الموفق الداعية هو الذي يغتنم جمال هذا الدين ومحاسنه، يبين عظمة هذا الدين بعلاقة العبد بربه مباشرة. عندنا كل الأنبياء بشر، كلهم جاءوا برسالة التوحيد، وكلهم يعني جاءوا ليرشدوا الناس كيف يعبدوا خالقهم ووحدوا ربهم سبحانه جل في علا، كلهم أتوا برسالة واحدة. فالداعية الموفق هو الذي يركز على هذه الأصول وهذه الكليات فيبلغ دين الله سبحانه وتعالى على أجمل وأحسن ما يكون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يظهر محاسن هذا الدين في جوانب متعددة، وليس كل ما يعلم يقال. لا ينبغي، لا يجب عليك أن تفصل وأن تذكر جميع التفاصيل. تدعو إلى، يعني تنظر إيش الشيء الذي يحتاجه هؤلاء الناس، ما الذي يعظمونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قيل له هذا من قوم يعظم، يعني قال أشعر الهدي، أخرج الهدي، لما علم أنه من قوم يعظمون الهدي ويعظمون الحج والإحرام وقاصد البيت الحرام. ولما جاءه ذاك الرجل قال سهل أمرك، فأن تعلم خلفية هذا الرجل، ما الذي يعني، ما دينه، ما عادته، ما تقاليده، ما الشيء الذي يعظمه، فتنظر في محاسن الإسلام وتذكر له الأمر. يعني إذا كنت في مجتمع مثلا يعاني تشتت أسري، يعاني العقوق، يعاني الشتات، ويعاني يعني مشاكل في المخدرات والمسكرات، فتبين لهم عظمة الإسلام، كيف أن الإسلام حرم هذه الأمور، أوصى بالوالدين، كيف أن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن سلام لما أتيت المدينة أول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذا عموما أيها الأحبة. ثم نشرع بإذن الله تعالى، نبين ما هي أفضل وسيلة. أنت الآن أمامك شخص غير مسلم، أو أردت أن تكتب مقالا أو تلقي محاضرة، ما هي المحاور التي تهتم بها؟ أولا تتحدث عن الله وعن ربوبية الله وعن دلائل وجوده سبحانه جل في علاه، ثم تتحدث عن صفات هذا الخالق وأن هذا الخالق عظيم ورحيم وحكيم وخبير سبحانه جل في علاه، ثم تتحدث عن أهمية الوحي، أنه لا يعقل أن هذا الخالق خلقنا وتركنا من غير أن يبين لنا لماذا خلقنا. ثم تتحدث عن إرسال الرسل وأن هؤلاء الرسل جاءوا ليبينوا لنا الغاية من وجودنا. ثم تتحدث عن الإسلام، ما هو مفهوم الإسلام. ثم تتحدث عن البينات والدلائل التي تبين صدق هؤلاء الرسل، وتذكر بعض هذه المعجزات التي أيد الله بها الأنبياء. ثم تتطرق إلى مسألة القرآن الكريم وكيف نجزم أنه كتاب رب العالمين، تذكر لهم بعض الأوجه التي تبين أن هذا الكتاب يستحيل أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تخبرهم أن الله أخبرنا في القرآن أن هناك جنة للمؤمنين ونار أعدها الله للكافرين. ثم تبين لهم أن دعوة جميع الأنبياء هي الدعوة لتوحيد الله سبحانه، وأن هؤلاء الأنبياء ما أتوا ليدعوا أقوامهم ليعبدوهم أو يعظموهم، بل جاءوا ليرشدوا الناس إلى عبادة الخالق سبحانه جل في علاه. وتخبرهم الغرض والغاية من وجودنا، وأن هذا الدين يجيب عن أسئلة الإنسان الوجودية، من أنا؟ من الذي خلقني؟ من الذي أوجدني؟ ما الهدف؟ ما الغاية؟ ما السبب من وجودي في هذه الدنيا؟ ما الذي سيحدث لي بعد الموت؟ تبين لهم أن هذا الدين، التدين الإسلام، يجيبك عن هذه أسئلتك الوجودية. ثم تبين لهم أن هناك جنة للمؤمنين، لمن آمن بوحدانية الله ووحد الله وعبد الله وحده لا شريك له، وأن هناك نار أعدها الله للكافرين، وأن هذه الدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان، خلقنا الله ليختبرنا وأوجدنا فيها وأرسل إلينا الرسل ليخبرون أن هذه الحياة قصيرة مرحلة، وأن الحياة الأبدية ستكون في الآخرة. ثم تبين لهم أهمية التدين والوحي والالتزام بشرع الخالق سبحانه وتعالى، وتبين لهم آثار الانحلال والإلحاد، كيف أن المجتمعات الغربية اليوم نراها يعني حالات إجهاض بالملايين، كل يوم يموت يقتل 5 مليون، كل سنة يقتل 5 مليون طفل بسبب الإجهاض، لأنه ما عندهم وحي. بشرية لما تخلت عن الوحي تظهر لهم بعض الآثار السيئة، عندما لأن عقول البشر قاصرة سنوات عشرات السنين وهم يشرعون الإجهاض، ثم اكتشفوا بعد ذلك أنه خطأ. طيب كيف نعتذر لهذه الملايين التي قتلت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إذن الدين يختصر على الإنسان كثيرا من الأمور، ويحفظ عقل الإنسان وبدنه وعرضه ويحفظ له وجوده وروحه ويحل مشاكله الدنيوية والأخروية. هذا الدين رحمة للعالمين، هذا الدين سعادة، هذا الدين ترغبهم في الدين الذي يعني تتكلم وأنت على يقين بأنك تملك الحلول لهذه الشعوب، ما تتكلم وأنت منكسر وخائف، كن أنت صاحب الحق وأنت كذلك، أنت تتكلم ومعك الفطرة، معك العقل، معك المنطق، معك رب العزة سبحانه وتعالى يؤيدك، فتتكلم بكل قوة وتأثير، تقول لهم ديننا دين عظيم، ديننا لو أننا امتثلناه لسعدنا في هذه الحياة، لأن الله هو الذي أخبرنا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تقول لهم لو اتبعنا تعاليم الخالق لسعدنا في هذه الحياة. الأسرة يقول له لا يتصور أني كنت قبل أيام مع أحد المسلمين الجدد فقلت له ما سبب دخولك في الإسلام؟ يقول عندما كنت غير مسلم يقول رأيت أني لا يمكن أن أقيم أسرة متماسكة منضبطة في الأخلاق وفي الآداب وفيها احترام وتوقير وحفظ مكانة ابنتي وزوجتي إلا بالإسلام. يقول فدخلت الإسلام رغبة في إنشاء هذه الأسرة المحافظة، والآن أسلم والطالب ما شاء الله من طلاب الجامعة صار يحفظ القرآن ويصلي في الحرم. يعني من سبب دخوله لما رأى محاسن الإسلام في الحفاظ على الأسرة، في الترابط الأسري، هذا صلة الرحم، بر الوالدين. فنحن نملك دين عظيم، دين يعني الناس عطشة تحتاج إلى هذا الدين ليحل لها مشاكلها. تقول له انظر إلى الغرب اليوم كيف التفكك عندهم، كيف المسكرات، حالات التحرش، حالات الإجرام، القتل، السرقة، حالات الانتحار، كيف لهؤلاء الناس يعيشون في ناطحة السحاب ولديهم من الأموال الشيء الكثير؟ لماذا أكثر حالات الانتحار في تلك المجتمعات؟ وعند المسلمين تجد أحياناً في فقر وضيق إلا نادراً ما نسمع أن فلان انتحر. ما الذي جعل هؤلاء يعني يتتابعون يطلبون موعد لينتحر في مكاتب الموت الرحيم؟ يعني حكوماتهم لما رأت أنهم منهم من يلقي نفسه من شاهق أو من جسر ويسبب يعني اضطراب في حركة السير جعلوا لهم بعض المكاتب من أراد أن ينتحر يأتي ويسجل في السرة حتى يأتي دوره فتزهق الطبيبة روحه. وقد شاهدت بعض المقاطع لأناس يذهبون. ما الذي دعاهم لذلك؟ هو الإعراض عن الله، عن منهج الله. وفي المقابل عندنا الحمد لله تبين لهم محاسن هذا الدين. عندي صديق لي في اليمن، هذا الرجل عنده 6 أبناء، فزوجته حملت بالابن السابع. يقول لي شخصيا، يقول لما حملت زوجتي أصبت بهم وغم لأني ما عندي يعني من المال الشيء الكثير والبلد عندنا في اضطراب. يقول فهممت بأن أخرج هذا الجنين، أن أجعل زوجتي تجهض. يقول هذا الأخ زوجتي لا زالت في الأسابيع الأولى، فمررت على جميع الأطباء في مدينتي كلهم يرفضون، يقولوا الحرام لا نريد أن نشارك في هذا. قال قلت لهم الجنين لم تنفخ فيه الروح وأنا عندي 6 أبناء وأنا فقير، أريد أن أخرج هذا لأهتم بأبناء 6. يقول والله كل الأطباء رفضوا، تنقلت من طبيب إلى طبيب كلهم يرفضون، يقولوا الحرام حرام لا نريد أن نفعل هذا، مع أن البلد تمر بوضع يعني سيء وليست هناك رقابة، وهذا الطبيب لن يحاسب لو أنه فعل هذا وهو في حاجة لهذا المبلغ الذي سيأخذه لإجراء هذه العملية الإجهاض، مع ذلك كلهم رفضوا. يقول حتى الحمد لله اكتمل الحمل وجاء يعني ابني هذا، وأنظر إليه أقول سبحان الله، يعني أتحسر أني كنت أفكر أريد أن أسقط هذا الولد الذي هو الآن بار الحمد لله يصلي أمامي ويقرأ القرآن. فقلت له سبحان الله، بلدنا فيها مشاكل كثيرة وتعاني اضطرابات والأطباء ليست عليهم تلك الرقابة، مع ذلك انظر كيف رقابة الخالق سبحانه حفظت هذا الابن حتى جاء إلى هذه الحياة، حتى قرأ القرآن وصلى وأقر الله عينك به. بينما في المجتمعات تلك التي نراها متقدمة ومتحضرة تذهب المرأة ليس في الأسابيع الأولى بل إجهاض في المتأخر، الطفل نفخت فيه الروح خلاص بقي أيام ويخرج، مع ذلك تذهب إلى جهة حكومية رسمية، مستشفى رسمي بقرار دستوري، يقوم هذا الطبيب بتمزيق وتقطيع هذا الجنين ورميه في القمامة. والله هذا قمة الانحطاط، هذه قمة الخسارة. الحضارة بماذا تقاس؟ بنطحات السحاب، بالأموال، أرصدة البنوك، أم بالإنسان، بروح الإنسان، بالحفاظ على الإنسان، بالحفاظ على الأسرة، بالحفاظ على القيم. الإنسان هناك يعيش مع زوجته وتخونه، يعني قد يكون أولاده الذين معه ليسوا من صلبه، وقد رأينا برامج وقصص كثيرة. والله يفتخر الإنسان ويعتز بدينه. فأنت أيها الداعي المبارك تبين لهم محاسن هذا الدين، أنه جاء ليحفظ كرامة الإنسان، جاء ليجيب عن أسئلته الوجودية، جاء هذا الدين ليحفظ لك عرضك، ليحفظ لك عقلك، ليتسبب لك في السعادة الأخروية. إذن أيها الأحبة، إذا قابلت غير المسلم تبدأ تتكلم معه عن الخالق، تقول له: هل يعقل أن هذا الكون جاء من غير صانع؟ هذا الجوال، تخرج له جوالك، تقول: لو قلت لك أن هذا الجوال جمع نفسه بنفسه هل تصدق؟ سيقول لك: لا. قل له: طيب، أيهما أعظم، هذا الجوال أو هذا الجهاز، أم أنت بما فيك من سمع وبصر وروح وتفاصيل يحار العقل لو تأمل فيها؟ الشمس والقمر والنجوم تثير عنده بعض التساؤلات، تحرك الفطرة التي في قلبه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ تقول له: هل يمكن للعدم أن يخلق؟ العدم لا يخلق، عدم. هل ممكن أن تكون أنت الذي خلقت نفسك؟ لا يعقل أن الإنسان خلق نفسه. إذن لابد للإنسان من خالق، فتبدأ تذكر صفات الخالق سبحانه، تقول: هذا الخالق لابد أن يكون حكيما، ولابد أن يكون خبيرا. الآن أنت لما ترى جهاز التكييف تدرك أن خلف هذا الجهاز، يقع في قلبك ضرورة أن خلف هذا إنسان صاحب حكمة وخبرة. كيف استطاع أن يخرج لنا هذا الهواء البارد في هذا الجو الحار؟ فما جعل الله، ما أودع الله فيك من حواس ومن فطرة ومن علم ضروري، توقن وتجزم 100% أن خلف هذا الجهاز صانع حكيم. لا يمكن أن يكون جمع نفسه بنفسه، أو الهواء أو الطبيعة الذي جعلته. فتبدأ تذكر صفات هذا الخالق، أنه يتصف بالعظمة ويتصف بالحكمة، وأنه كبير على كل شيء قدير. لا يمكن أن تكون له صفات النقص، لا يمكن للخالق أن يكون أقل منك. تكلم هذا المجوسي أو الملحد أو البوذي أو المشرك، تعظم الخالق، لا أحتاج أن تدخل في التفاصيل دون أن تعرف ديانته. إذا عظمت الخالق وذكرت صفات الخالق ذهبت الشبهات التي معه. ما عليك إلا أن تعظم الله. في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. فالأنبياء كانت تعظم الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. إذن الأنبياء يعظمون الله. شعيب يقول: إن ربي رحيم ودود، وصالح يقول: إن ربي قريب مجيب، ويا قوم هود يقول: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين. يعني تعظم الله، تذكر صفات الله أنه عظيم، هو الذي أمدكم بهذه النعم وهذه الأنهار وهذه العيون، ورزقكم سبحانه وتعالى هذه الحواس. تعظم الله، تذكر صفات الله، فيذهب الشرك وتذهب الشبهات وتذهب كثير. يعني حدثني أحد المشايخ يقول: ذهبت إلى بلد غربي للزيارة، دورة علمية، يقول: فجاءت امرأة وقالت: لدي بعض الشبهات عن الإسلام، وكانت غاضبة. قلت لها: لا بأس، أعطني فرصة أشرح لك ما هو الإسلام ثم أستمع منك هذه الشبهات. يقول: فتكلمت عن عظمة الله وعن وحدانية الله سبحانه وتعالى، ثم بعد أن انتهيت قلت لها: أعطني ما الشبهات التي معك؟ قالت: ذهبت كل الشبهات، ونطقت الشهادتين وأسلمت. إذن أنت إذا عظمت الله وتكلمت عن صفات الله، كل الشبهات التي عند هذا المدعو تذهب. تقول لهذا الشخص الذي أمامك: أنت إنسان وهبك الله عقل، كيف تعبد شيء أقل منك؟ كيف تسجد لحجر أو شجر؟ كيف تتقرب إلى بهيمة، إلى حيوان؟ يعني كما قال إبراهيم: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفلا يرون، عندما اتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار قال الله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، هذا ما يسمع، ما يملك لكم ضر ولا نفع. تقول له كيف تعبد شيء أقل منك، أنت إنسان ذكي، كيف تحمل صنم بوذا خلف كيف تتقرب إلى شيء لا يسمعه، إذا اهتزت الأرض أو إذا جاء طفل سقط ما يستطيع أن يرفع نفسه، تثير فطرته وورث هذه العقيدة الباطلة. فأنت بحكمتك تعظم الخالق وتذكر صفات الخالق أنه كبير وعظيم ورحيم، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. تقول لهذا النصراني كيف للرب أن يصلب، يعقل أن الخالق يأخذه البشر ويصلبوه؟ هذا ينافي صفة العظمة، الخالق أعظم وأقوى من المخلوقين، كيف للمخلوق أن يصلب وأن يقتل خالق الرب؟ تقول له أليس الخالق رحيما؟ هل يعقل أن ابنه يصلب وهو يراه ولا ينقذه؟ كيف لو رأيت، تقول له كيف لو رأيت شخصا يريد أن يعتدي على ولدك ألست تنقذه وتحاول أن تساعده بكل ما تملك؟ معقول أنك أرحم بولدك من الخالق بولده فيما تزعمون؟ معقول أنت أرحم من الله؟ يقول لك لكنه هو الذي اختار أن يصلب. قل له لا، موجود في كتابكم أنه جعل ينادي إلهي إلهي لما تركتني Why you forsaken me؟ إذن لو كان هو الذي يريد أن يموت ما نادى، ما طلب، ما استغاث. ثم تقول له أيهما أليق بالخالق، أليس هو عدل؟ أليس من صفات الخالق أن يكون عدلا لا يظلم مثقال ذرة؟ أليس من الظلم أن يعاقب ويقتل ولده يجعله يصلب ويهان لأجل ذنوب أناس آخرين؟ هل هذا عدل؟ أنت قد عظمت الخالق وبينت له أنه لا يظلم، ثم تذكر له التناقضات في عقيدته، تقول له هذا ظلم أن تعاقب شخصا لم يقع في الذنب لأجل ذنوب أناس آخرين، هذا من الظلم والبغي والعدوان، والخالق منزه عن ذلك. ثم أليس هو رحيم؟ أليس من حكمته ورحمته أن يغفر لنا دون الحاجة لهذه القصة وهذه الدماء؟ أيعجز سبحانه أن يغفر لنا الذنوب إذا تبنى إليه من غير دماء؟ هذا ينافي رحمته، تبين له أن عقيدته تنافي صفات الخالق. وأليس هو غني وحميد وعظيم؟ الغني لا أحتاج إلى ولد، نحن البشر الفقراء الذين نحتاج إلى ولد يحمل اسمنا ويحمل يعني، حتى لأننا إذا متنا ننقطع فيبقى نسلنا، يبقى لنا ذكر بعد ذلك. لكن هو غني حي لا يموت، الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، وهو واحد سبحانه. لو كان له ولد لكان لهذا الولد نفس صفات الأب فكان إلها معه. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو كان له ولد لاستحق العبادة ولده، وهذا ينافي وحدانيته وأنت تؤمن أنه واحد. قل هو الله أحد، قل له أيهما أعظم؟ عقيدة المسلمين أن الله واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت تذكر صفات الخالق فتزيل شبهات اليهود. قل لهم يعني كيف للخالق هذا العظيم أن يجعل دينه عنصريا مختص بشعب معين وناس آخرين لا ذنب لهم، لا يدخلون الملكوت، لا يدخلون على خالقهم؟ هذا ينافي عدله وينافي رحمته سبحانه جل في علاه. فإذا عظمت الخالق أزحت يعني أكثر من 50% من الشبهات التي في قلب غير المسلم. ثم تبدأ تذكر أهمية الوحي، تقول هل يعقل لهذا الخالق أن يخلق الخلق عبث؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل هذا ينافي حكمتهم أن يخلق عبثا، أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك، الله منزه عن العبث. الله جعل لك العين لتبصر بها، الفم لتتحدث وتأكل، اليد لتبطش، كل شيء في جسمك له حكمة وله غاية. طيب أنت بكلك بكل ما فيك هل يعقل أنك خلقت عبثا لغير هدف ولا غاية؟ لا يمكن هذا الأمر. إذن لابد من وحي، لابد أن يبين لنا الخالق لماذا خلقنا. فأرسل إلينا الرسل، اختار الرسل أن يكونوا بشرا نستطيع أن نقتدي بهم، نعرف أخلاقهم وعاداتهم، نستطيع أن يكونوا نموذج لنا، لأنهم لو كانوا ملائكة لقال الناس هؤلاء ملائكة، لا نستطيع أن نقتدي بهم، فرق بيننا وبين خلقتنا وبينهم. لكن الله من رحمته اختار يعني رسلا مبشرين ومنذرين، رجالا من أهل القرى، أناس نعرف أخلاقهم ونعرف صدقهم وأمانتهم، أنزل عليهم الوحي وأعطاهم معجزات وآيات وكرامات، أمور تبين لنا أنهم مرسلون من خالق الكون سبحانه وتعالى. يعني موقف المؤمن موقف عقلاني ليس عاطفي، لأن عقلي يقول هذا الإنسان الذي يزعم أنه نبي لا يمكن أن يكون كاذبا. لماذا؟ لأنه أتى من الآيات والمعجزات البينات التي تبين أنه مرسل من خالق الكون. فأنا عندما آمنت موقفي هذا موقف عقلاني ليس عاطفي، عقلي يقول يستحيل، يستحيل أن يأتي هذا النبي بهذا الكتاب المعجز 1400 سنة لم يتغير فيه ولا حرف واحد. هذا الكتاب ذكر فيه كثيرا من الأمور التي لا يمكن أن يعلمها الناس في تلك الأزمنة. نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحراء، مع ذلك ذكر لنا أمورا متعلقة بخلق السماوات والأرض واكتشافات علمية اليوم توافق ما هو مذكور في هذا الكتاب، مراحل تخلق الجنين، نطفة، علقة، مضغة، كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. جاء اليوم العلم الحديث ليبين لنا صدق هذه الآيات. لم يكن ثم أشعة، لم يكن أجهزة مغناطيسية ولا كاميرات لتبين كيف تخلق الجنين بهذه المراحل، كيف يعلم محمد هذا الأمر؟ تقول لهم هل يعقل أن يأتي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب فيتحدى قومهم وهم الشعراء والبلغاء أن يأتوا بمثل هذا الكتاب؟ وعجزوا، ما استطاعوا، يتحداهم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، تحداهم أن يأتوا بعشر سور كما في سورة هود، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا عن ذلك. تحداهم أن يأتوا بسورة كما في سورة يونس، فأتوا بسورة مثله، عجزوا عن ذلك. إلى يومنا هذا والتحدي قائم. ألا يدلك هذا على أن هذا الكتاب من الخالق سبحانه؟ كيف هذا الكتاب الذي أتى بهذه التشريعات والأحكام العظيمة، يعني كل من يعرف اللغة العربية إذا سمع القرآن يدرك أن هذا الكلام معجز، هذا الكلام لا يمكن أن يكون من صنع البشر، هذا الكلام يهجم على القلب، يستشعر الإنسان عظمة هذا الكتاب. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تقرأ عليه بعض الآيات القرآنية، القرآن ليس مختصا بالمسلمين، لأنذركم به ومن بلغ، تقرأ عليه من الآيات التي تبين له، تقول له الآن سأقرأ عليه كلام خالقك القرآن، تقرأه حتى على الملحد. ومن آياته في سور كثيرة فيها دلائل وحدانية الله سبحانه وتعالى، ثم تذكر له يعني الإتقان الموجود في هذا الكون، تقول له هل يعقل أن هذا الإتقان الضبط الدقيق في هذا الكون جاء عبثا؟ لا يمكن إلا أن يكون هناك خالق سبحانه جل في علاه أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى ثم هدى. ثم تبدأ تبين له هؤلاء الرسل ما هي دعوتهم، تقول له هؤلاء الرسل كلهم جاءوا برسالة الإسلام، كلهم جاءوا برسالة واحدة، الدعوة إلى توحيد الله، الاستسلام، الإسلام أي الاستسلام لله، أن تؤمن وتخضع وتنيب إلى خالقك، تؤمن بوحدانية الله سبحانه، تعبده وحده لا شريك له، وتؤمن بجميع الأنبياء والرسل، في رسالة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كلها واحدة، الدعوة إلى وحدانية الله سبحانه جل في علاه. تقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بدين جديد، جاء بنفس الدين الذي أتى به موسى وعيسى وجميع الأنبياء. تقول لهم هناك أناس آمنوا بموسى عندما بعث، فهؤلاء الذين آمنوا به حين بعثه الله هؤلاء مؤمنون سيدخلون الجنة. لماذا؟ لأنهم استسلموا لله، آمنوا بالله وآمنوا بالنبي المبعوث في زمانهم. لكن هناك من غير وبدل دين موسى وعبد العجل وحرف، هذا الذي سيدخل النار. لماذا؟ لأنه غير دين موسى. فلما بعث الله عيسى الذين آمنوا بعيسى واتبعوه وصدقوه هؤلاء سيكونون في الجنة مؤمنون مسلمون. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله، استسلموا لله ولأحكام الله، وآمنوا بالرسول المبعوث في زمانهم، هؤلاء مسلمون. أما الذين تمسكوا بدين موسى وكفروا بعيسى فهؤلاء غير مسلمين. لماذا؟ لأنهم كفروا بالنبي المبعوث في زمانهم. فلما رفع الله عيسى استمر أناس على رسالة عيسى، هؤلاء مؤمنون موحدون، لكن هناك من جاء وغير وبدل في تعاليم عيسى، جاء لينسب إلى عيسى وإلى كتابه ما لم يأتي به الله. هؤلاء كفروا لأنهم غيروا وبدلوا دين عيسى عليه السلام، والذين تمسكوا بدين عيسى هؤلاء مؤمنون مسلمون. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليجدد رسالة التوحيد، التعاليم التي أتى بها عيسى وموسى وجميع الأنبياء. فالذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء المسلمون، هؤلاء المؤمنون بحق، لأنهم استسلموا لله وآمنوا بالرسول المبعوث في زمانهم. والذين كفروا بمحمد قالوا سنتمسك بدين موسى أو عيسى، هؤلاء كفار غير مؤمنين. لماذا؟ لأنهم ردوا وكفروا برسول أرسله الله سبحانه وتعالى. فالذي أرسل موسى وعيسى ومحمد هو رب واحد سبحانه جل في علاه، يعني تدعوه إلى كلمة سواء، تقول رب إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مخلصون. الرب الذي نعبده هو الرب الذي عبده عيسى وموسى، لم يأتي محمد بدين جديد، جاء بنفس الرسالة في الأصول والعقائد متفقة، رسالتهم واحدة، دينهم واحد، لكن الشرع هي المختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فتقول لهذا المدعو أنت عندما تدخل الإسلام ستكون متبعا لعيسى بحق، ستكون على التعاليم التي أتى بها موسى وعيسى، أنت لن تكفر، لن تخسر عيسى، ستكون متبعا لهم بحق. لماذا؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بنفس الرسالة التي جاء بها عيسى، وتبين لهم مكانة عيسى في ديننا، تقول لهم ذكر الله عيسى عليه السلام 25 مرة في كتابنا، هناك سورة كاملة سورة مريم ذكر الله قصتها، تبدأ تقرأ عليهم بعض النصوص، تقول لهم سأقرأ عليكم مكانة عيسى، بعض المعجزات التي ذكرها الله في كتابنا. كنت أتحدث مع امرأة سبحان الله وكان الوقت متأخرا، فقلت لها سأنقل لك قصة عيسى عليه السلام من كتابنا، فنقلت لها ترجمة الآيات، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، نقلت لها ترجمة الآيات إلى أن انتهت القصة، ثم أغلقت الجوال وذهبت ونمت. فلما استيقظت في الصباح فتحت الجوال وجدتها تنطق الشهادتين وتقول ما كنت أعلم أن هذا الأمر مذكور في كتابكم. كثير من النصارى يظن أننا لا نحب عيسى، أننا لا نؤمن به، فنحن لابد أن نبين لهم نحن أولى بعيسى منكم، نحن أتباع عيسى بحق. فلا بد أن تتدرج معهم، تحدثهم عن الله، عن وجوده، عن كماله، عن صفاته سبحانه، عن الأمور الممتنعة في حقه من النقص الذي يزعمه أتباع الأديان الباطلة، ثم تتحدث عن أهمية الوحي والرسالة، ثم تتحدث عن الرسل وعن دلائل النبوة التي أيد الله بها الرسل، ثم تتحدث عن الإسلام وعن مفهوم الإسلام، ثم تقول لهذا المدعو إن الدين ليس باتباع الآباء والأجداد. هذا مهم أن تبين لهم، تقول لو كان الدين باتباع الآباء والأجداد اليهودي سيقول أنا لا أؤمن بعيسى لأن آبائي علموني أنه ليس نبيا، فهل هذا يعذر؟ أنت لا تعذره أيها النصراني. وكذلك البوذي والمجوسي الذي يعبد الأحجار والأصنام، الذي يعبد النجاسات والحيوانات والأمور الناقصة، الملحد، تقول له لماذا أنت ملحد؟ يقول والله أسرتي أخبرتني أن لا يوجد رب، هل هذا يعذر؟ أم لابد أن يتأمل وأن يتفكر؟ الله أعطانا عقول لنعملها، لابد أن نتساءل من الذي أوجد هذا الكون؟ الله سبحانه وتعالى غرس فيك من الحواس وأعطاك عقلا وفطرة ويسألك عنها يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. فتقول له إذن أنت أيضا أيها النصراني ليس عذرا أن تقول أنا ولدت في عائلة نصرانية، لابد أن تتأمل، أن تتساءل، هذه عقيدتي متناقضة، كيف يكون ثلاثة في واحد؟ كيف إله يصلب؟ كيف شخص آخر يتحمل ذنوبي؟ أيهما خير للمجتمعات؟ عندما يعتقد المجتمع، أفراد المجتمع أن كل شخص مسؤول عن تصرفاته، أو ذاك المجتمع الذي يعتقد أن هناك من يتحمل عنه الذنوب والسيئات؟ الذي نراه والله أعلم، والذي يشهد له العقل والفطرة والمنطق، أن استشعار الفرد المسؤولية تجاه تصرفاته تجعله صالحا يتقي الله، وهذا الذي نراه في المسلمين، نجد الحجاب في نساء المسلمين، نجد المسلمين أبعد الناس من المحرمات. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالثواب والعقاب وأن كل امرئ بما كسب رهين. أما النصارى وغيرهم عندما يعتقدون أن هناك من يتحمل عنهم الذنوب تجدهم يتقحمون وفي الكنائس يرتكبون الجرائم والفواحش. فتقول لهذا المدعو: أيهما أحب إليك، أهلك وأقاربك أم ربك الذي خلقك وأوجدك؟ لابد أن تكون قويا تدخل في هذا الدين وتبين له أن بعد دخوله في الإسلام سيجد السعادة والرحمة والسكينة، وأن الخالق العظيم سبحانه وتعالى سيعوضه حلاوة ولذة في قلبه أعظم من الأمور التي خسرها. نعم، قد تخسر المرأة زوجها الكافر، قد يخسر الإنسان بعض أصدقائه لو أسلم، لكن تقول له: أنت موعود بجنة، هذه الحياة قصيرة ستنتهي. تقول له: ماذا لو مت على غير الإسلام؟ بماذا تجيب خالقك يوم القيامة إذا قال لك: سمعت عن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت عن القرآن، لماذا ما آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي تجيب؟ يعني لابد أن وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا تأتي له من العبارات والكلمات التي تنتشله من الكفر. والآن سنوات، يعني إبليس يحتطبه لنار جهنم، سنوات قد عشش الكفر في قلبه. فأنت لابد بتوفيق الله أن تخبره وأن تقول له عبارات قوية تعينه على الدخول في الإسلام. قل له: كن قويا، انطق الشهادتين، ادخل في هذا الدين، لن يضيعك الله، سيعوضك الله. وإن ابتليت في هذه الدنيا فهي حياة قصيرة، قل له: هناك جنة تنتظر المؤمنين، وأيضا في المقابل نار. قل له: اليوم يعني لو رفضت الإسلام هل تستطيع أن تذهب وتضع أصبعك هذه في نار الدنيا؟ قل له: كيف بنار الآخرة؟ كيف ستستمتع؟ يعني سنوات معدودات في هذه الدنيا ثم يعقبها نار. أخبرنا الله أن الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يؤمن بهذا الدين، لا يدخل الإسلام، لابد أن تكون صريحا معه. لا تقول: أنا أراعي مشاعره، لا سأدلس أو سأواري أو أرغبه، هذه أمور الدعوة إلى الله، هذه خيانة وغش. لابد أن تكون صريحا معه حتى يبارك الله في دعوتك، أن تقول له: إذا كفرت ومت على غير الإسلام فإني أخشى عليك نار جهنم، أريد لك السعادة، أريد لك الخير. سيقول لك: سأقرأ أكثر، أفكر أكثر. قل له: أنا حاورت أناس كثيرين الذين يقولون سنقرأ ونبحث، ينشغلون في الدنيا، وبعضهم مات على غير الإسلام. اتخذ أعظم قرار في حياتك، انطق الشهادتين، تؤتى أجرك مرتين إن شاء الله إن كنت من أهل الكتاب، تبدأ صفحة جديدة مع الله، ستكون متبعا لعيسى بحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. الداعية لابد أن يزيل عنه هذا الحرج، أن تكون صريحا وقويا تبلغ دين الله سبحانه وتعالى كما أنزله الله، فتأتي البركة. ومن خلال تجربتي الدعاة الذين يدلسون ويوارون ويراعون المشاعر والعواطف، سبحان الله تنتزع البركة من دعوتهم. أما الداعي الموفق الذي يبلغ دين الله كما أراد الله يؤيده الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الهداية ليست بيدك أخي الحبيب، لا تظن أنه لو قرأ عشرات الكتب سيهتدي، وأنك لا يمكن أن تقنعه بالإسلام خلال دقائق، هذه أوهام. كما مر معنا هناك من رآه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الله في عبارات يسيرات وأسلم. قال له: كم إله تعبد؟ قال: سبعة. من لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: أترك الذين في الأرض وأعبد الذي في السماء. فأسلم الرجل، حوار في دقيقتين ربما أو أقل. وفي المقابل هناك من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعه القرآن، عمه أبو طالب يحاول معه سنوات إلى سكرات الموت وما يسلم. إذن الهداية بيد الله، الداعية عليه أن يبلغ دين الله كما أراد الله. وأما التوفيق فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذن الهداية بيد الله، أنت تبذل السبب ولا تؤخر. إياك أن تؤخر، أن يأتيك شخص راغبا في الإسلام فتقول: تعال يوم الجمعة أو تعال في رمضان أو لا. بمجرد أن يأتيك شخص أو تراه مستعدا لقبول الشهادتين بادر، قل له: انطق الشهادتين. لماذا؟ لأنه قد يذهب يموت على غير الإسلام فتكسب اسمه. بل ذكر الفقهاء أن الخطيب لو جاءه شخص يريد أن يسلم وهو يخطب الجمعة فقال له: انتظر حتى أنتهي من الخطبة، بعض الفقهاء قال: يكفر الخطيب. لماذا؟ لأنه أقره على الكفر، وجاءك يريد أن يسلم أن تعلمه كيف ينطق الشهادتين، كونك تقول له انتظر أنت الآن تقره على البقاء على الكفر وترضى ببقائه على الكفر، قالوا: فيكفر الخطيب. يعني هذا الرأي قد يناقش، لكن الأمر جلل، الأمر خطير. أن تأتي، أنا حدثني غير أخ أن بعض المراكز يأتيها بعض الناس يريد أن ينطق الشهادتين فيؤخروهم، اقرأ أكثر أو تعال إذا اجتمع الناس أو لا. بمجرد أن ترى شخص اقتنع بوحدانية الله، شرحت له عن وحدانية الله وأن عيسى ليس ابن الله، عبد الله ورسوله، وآمن محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص قل له انطق الشهادتين. ثم هو إن شاء الله يقرأ ويتأمل، سيقول لك أنا لست عربي، لا أستطيع أن أقرأ القرآن، قل له أكثر المسلمين ليسوا عرب. سيقول لك أنا لا أستطيع أن أفعل كذا، قل له يا أخي الكريم إذا أسلمت سيعونك الله. وكطلب العلم الآن، إذا أراد الشخص أن يدرس ما يذهب يحضر الدكتوراه مباشرة، يبدأ في الروضة ثم يدخل المدرسة ثم الإعدادية، المتوسطة، الثانوي، الجامعة، الماجستير، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه. تضرب له هذا المثل حتى يتصور. قل له فكذلك الإسلام ستتعلم خطوة بخطوة. قل له هذا وسيلة من وسائل الشيطان، لا تجعل الشيطان يصدك، كن قويا، انطق الشهادتين، تحثه، تقول له ثم تتعلم وأساعدك على التعلم. هذه الأمور مهمة أيها الأحبة، لتعين هذا الشخص، تأخذ بيده إلى جنة رب العالمين سبحانه جل في علاه. الآن نختم أيها الأحبة، نذكر بعض الأمور التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. أمور بين أيدينا موجودة ويسيرة لكنها نغفل عنها كثيرا. ذكرنا مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم، راسل عليه الصلاة والسلام أكثر من 30 رسالة إلى ملوك وأمراء قبائل العرب، أرسل إلى جوانب متعددة كما ذكرنا، وأيضا الذهاب إلى الأسواق وإلى المحافل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وأيضا المحاضرات والندوات في الجامعات. تطلب مثلا، تراسل الجامعة تقول لما أنا أريد ألقي محاضرة، فتتكلم فيها عن محاسن الإسلام والغاية من وجودك، وتذكر لهم معالجة هذا الدين لمشاكل المجتمع، وتذكر قصص الأنبياء، معجزات عيسى عليه السلام، معجزات موسى، تبين لهم أن هذا الدين امتداد لدعوة الأنبياء وأن فيه السعادة في الدنيا والأخرى. تذكر لهم بعض الآداب والأخلاق في الإسلام، تبين لهم محاسن هذا الدين. وأيضا أيها الأحبة، الكتب والنشرات، هذه مهمة جدا. الداعية الموفق يجعل في سيارته بعض الكتب بلغات متعددة، يوزعها على غير المسلمين، يختار الكتب والعناوين المناسبة فيهديها لغير المسلمين، أو مطويات أو بعض المنشورات الجميلة. والآن يوجد في الجوال الQR كود، ما يحتاج أن تحمل معك كتب، بمجرد أن يكون معك هذا الكود تستطيع أن تقابل غير المسلم فتطلب منه أن يقرأ الQR كود هذا بجواله، بكاميرا الجوال، فيفتح الكتاب الدعوي بجواله. يعني تكون داعية وأنت من غير أن تحمل الكتب هذه، تحمل معك هذا الكود فتدعو إلى الله من خلاله. وأيضا أيها الأحبة، زيارة المدارس والثانويات. الآن يعني مدراء المدارس والجامعات والثانويات يعانوا مشاكل كثيرة أخلاقية، فأنت عندما تأتي لا تقول لهم أنا سأدعو الإسلام، تقول لهم نتكلم عن الآداب، عن الأخلاق، تتكلم عن كيف حافظ الدين، كيف يحافظ على الإنسان، كيف أن هذه الأمور المسكرة تضرك وتجعلك مرميا في الشارع، كيف تدعوهم، ترغبهم في زيارة المسجد، ترغبهم في قراءة القرآن الكريم. وأيضا أيها الأحبة، مسألة اليوم المفتوح، تدعو من بجوارك من غير المسلمين لزيارة المركز الإسلامي لتعرض عليهم الإسلام. وأيضا في رمضان دعوتهم للإفطار، كثير من الناس أسلم بسبب وجبة الطعام، تحسن إليه لما يرى اجتماع المسلمين وإكرامهم له، يدخل الإسلام في قلبه. وأيضا مراسلة الصحف والمجلات، تطلب منهم، تقول لهم أنا درست الإسلام وأنا إمام مسجد، أريد أن أكتب شيئا تقيم عليهم الحجة، تنشر مقالات، وعندهم حرية وهم يحبون الإثارة، فتنشر بعض العناوين التي يعني بحكمتك ترى أنها تقبل عندهم، تبلغهم، ترغبهم في القراءة. كم من إنسان في قصة إسلامي أسلم بسبب نشرة وجدها. كنت قبل أيام أطلع على قصة قسيس أسلم، يقول عندنا مكتبة كبيرة وجدت مجلة فيها مقال عن الإسلام، قرأته ودخل الإسلام في قلبي بسبب مقال، تكتبه ويبقى لك، وهذه المجلة تبقى ما بقيت. فيأتيك الأجر من كل إنسان يدخل في هذا الدين بسبب هذا المقال الذي كتبته. وتأصير هذا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستخدم الكتابة. قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن الملوك لا تقبل من الكتب إلا ما كان مختوما، فاتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم. يعني في دليل أن الإنسان يتخذ الوسائل التي تعينه على إيصال الدعوة للناس مهما بعدوا عنه. وأيضا أيها الأحبة في الإذاعة، هناك في كثير من البلدان يعني في مجال للمشاركة في الإذاعة، ما المانع أن تطلب برنامج إذاعي تقول نريد أن نعرفكم عن ثقافتنا، نريد أن نشرح لكم، نحن نعيش بين أظهركم، من حقنا أن تعلموا من نعبد، ما الذي نعتقده، فتدخل من هذه الوسيلة ستصل رسالة الإسلام إلى آلاف الناس، لأن ليس كل الناس يأتون إلى المركز الإسلامي، ليس كل الناس يحب القراءة، فأنت تنوع أكثر من وسيلة. وأيضا المشاركة في القنوات وفي التلفاز، ترى إيش القنوات المنصفة، تراسلهم وتقول لهم أريد أن ألقي محاضرة أو كلمة أو لدي مقطع لو أنكم تنشروه. وأيضا أيها الأحبة المقاطع المسجلة، الآن هذه وسائل التواصل اليوم قربت البعيد، جعلت العالم كقرية واحدة. اليوم أنت تستطيع أن تصل إلى أي مكان في العالم، تبحث ما هي الوسائل هذه، كيف أصل لهؤلاء الشباب، كيف أنشئ صفحة دعوية بالفيسبوك، كيف أختار عنوان هذه الصفحة، كيف أعمل الترويج البروموشن، أمور يسيرة تحتاج منك ساعات تفهم هذه التقنيات، يعني فتوصل رسالة. هم يستخدمونها للتجارة، يوصلون السرع إلى أي بلد يريدونه، إلى الفئة التي يستهدفونها لكسب المال. أنت تكسب القلوب، تكسب الأجور العظيمة من خلال صفحة دعوية في المسجد، ربما ما يأتيك إلا عشرات، بينما لو أتقنت هذه المهارة ستصل إلى أي بلد تريد في العالم، توصل لهم مقطع $100 تدفعها، تتسبب في أن هذه الوسيلة الفيسبوك أو غيره يعمل لك ترويج، فكل شخص لديه صفحة في الفيسبوك يطلع على هذا المقطع شاء أم أبى، لأن هذه البرامج قائمة على الدعايات. فكما يستخدمها أهل الدنيا للدنيا، أنت الداعية لله استخدمها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنترنت ووسائل التواصل والمواقع هذه والترويج، هذه هي إخوة فتح من الله، وقد تكون هي يعني فيها تحقيق مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى الله بيت مدر ولا عبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله، وذلا يذل فيه الشرك وأهله. كل بيت تستطيع أن تدخل إليه هذا الدين من خلال هذه الوسائل. اليوم ما في بيت، ملايين مليارات البشر تستخدم النت وهذه الوسائل، فمن العجز أن نقصر، أن تكون تعيش في بلد تستطيع أن تعمل المقاطع وأن تصل للشباب من حولك من خلال هذه المقاطع، ثم تقصر في ذلك. واليوم الذكاء الاصطناعي يختصر عليك الكثير جدا، هناك دورات كثيرة جدا كيف يستخدم هذا الذكاء، كيف نستخدم الترويج، كيف نستخدم الفيسبوك ووسائل التواصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تحتاج منك أن تبحث وأن تجتهد وأن تستشعر أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور، وقد يسألك يوم القيامة لماذا لم تسخرها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يغفر ذنوبنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.